بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم البحث في الصورة الثالثة، وهي ما إذا كان جواز الغيبة التي نشك في جواز استماعها وعدم جواز استماعها، ما إذا كان جواز الغيبة ناشئا من وجود المزاحم لها الذي يوجب جواز ارتكابها. وقد ذكرنا في هذه الصورة أن لها فرضين إن صح التعبير، أو الشك في المزاحم قد يكون، طبعا بعد أن بحثنا القضية ثبوتين، قلنا في مقام الإثبات ومقام الحكم الظاهري الشك في المزاحم له صورتان، له يعني نحوان. نحو الأول أن يكون الشك في أصل وجود المزاحم، بمعنى أننا لا نعلم هل يوجد ما يزاحم الغيبة، حرمة الغيبة. هذا كلام تقدم مفصلا في ذكره، في ذكر أمارية الخوف في بعض الصور، وأنه يكون أمارة لإثباته وإلى آخره. الفرض الثاني أن يكون الشك في جواز الغيبة ناشئا من الشك في أهمية المزاحم، فنحن نعلم أن الغيبة محرمة بطبيعتها ولها ملاك كبير وخطير هو المنشأ في حرمتها، ونشك في أنه هذا الأمر، هذه الغيبة، هل أن المزاحم لها أهم منها ملاكا أو أدنى منها وأضعف منها ملاكا. ثانيهما أن ينشأ أو أن تنشأ من الشك في أهمية المزاحم، بمعنى أن المكلف لا يعلم بكون الحكم المزاحم لحرمة الغيبة هل هو أهم ملاكا منها، من حرمة الغيبة، أم لا. وهذا الفرض شائع جدا. لماذا؟ لندرة معرفة المكلفين بملاكات الشرع الحنيف، خصوصا مع كون بعض أدلة الغيبة شاهدة بعظم هذا الملاك وخطورته الشديدة، أنه من الأمور الخطيرة عند الله عز وجل. مو أقصد الخطورة بمعنى أنه العقوبة عليه، لا، شو نقول هذا أمر خطير، يعني أمر هام بهذا المعنى. بعضها نقول مال خطير، يعني مال له أهمية. وكفى منها ما يستفاد من قوله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فهذا يدل على أن ملاك الغيبة عظيم جدا وليس ملاكا بسيطا. ومن ثم بعد مو من السهولة أي حكم يتقدم على الغيبة ونقول أنه هذا هو أهم، وما دام عندنا مصلحة خلاص احنا نقدمه. أول الكلام. وأيضا ما ورد من كون الغيبة أشد من الزنا، هذا يدل أيضا على خطورة وعظم ملاك الغيبة، ومن ثم بعد لا يمكن التساهل به وتقديم أي حكم عليه بشكل عام. وعليه فسيقع الشك. وفرضوا مثلا في قضية النسب، قضية النسب احنا بحثنا طويلا، توصلنا ان ظاهر الأدلة ان النسب من الملاكات المهمة عند المولى، التي لا يأذن ولا يرضى بتضييعها. كفر بالله من تبرع من نسب وإن داق، كفر بالله العظيم وأمثال ذلك، ادعوهم لآبائهم، ما أشبه ذلك من الأدلة التي دلت من الكتاب العزيز ومن الأحاديث الشريفة ثبت ذلك. ثبت أهمية النسب وخطورة انتحال النسب ولزوم مواجهة انتحال النسب، تم عندنا ذلك فيما سبق، لكن هذا مرة يتم بلا غيبة، واضح سرعة لزوم لمواجهة منتحل النسب ورده. أما إذا لا صار تصادق مع الغيبة، فهل أنه نبني مطلقا على أنه كل منتحل للنسب تجوز غيبته؟ ما عندنا تخصيص، مثل قضية المجاهر بالفسق، مجاهر بالفسق تجوز غيبته، هذا منتحل النسب إذا وقع بنحو المجاهرة بالفسق، هو الكلام الكلام، لكن بعض الأحيان قد يكون وصل عنده شبهة، ما صاير فسق عنده، صاير عنده شبهة، صاير عنده قصور تقصير، نحتمل مثلا أنه هو عنده أنه عنده تقصير، لكن لا نجزم بذلك، فأيضا الكلام الكلام، ما نقدر نبني على أنه هو فاسق، فصراح يصير بعد خارج عن ذاك البحث، بحث الفسق، صار هو إحنا وملاك انتحال النسب، شنو أهميته؟ أو قضية مثلا جرح الشهود، أو قضية مثلا جرح الرواة، وما أشبه ذلك من الأمور التي سبقت الإشارة إلى بعض نماذجها. اللي هذا اللي أريد أقوله، أنه أغلب الأحيان أو أكثر الأحيان سأقدر المتوقع، أكثر الأحيان يصير عندنا شك بالأهمية الملاكية، أكثر الأحيان هكذا. فإذا أضفنا إلى ذلك أنه في بعض الأحيان إحنا أصل الملاك ما ثبت عندنا إلا أنه احتمال نجز علينا كما ذكرنا سابقا، يعني شو نقول من باب خوف تحقق هذا الأمر، تقدم سابقا أنه إحنا عندنا بعض الفروض نشك بوجود المزاحم، في عادة شو يصير نبني على عدمه بالاستصحاب، ولكن في بعض الفروض نجد أن الشارع عبدنا بماذا؟ بأمارية احتمال المزاحم، أمارية احتماله في بعض الموارد، فإذا عبدنا بأمارية احتماله إيش راح يصير؟ هذا التعبيد الشرعي راح يجعل احتماله منجز، يعني احنا نصير مسؤولين عن هذا الاحتمال، لكن هذا عندما يأتينا مو يأتي كقطع، يأتي كاحتمال، فهو ثبتنا ماذا؟ المزاحم، بمعنى أنه حملنا مسؤوليته، فلو كنا في حل لسنا في محل ابتلاء بالغيبة أو ما أشبه الغيبة من الأمور الأخرى، لسنا في مورد ابتلاء من هذا القبيل، فطبعا هنا لازم نرعى هذا الاحتمال ونلتزم بلوازمه إلى آخر ما يمكن ما يسعنا. أما إذا لا تصادم مع الغيبة، فإحنا من جانب أن غيبة محرمة قطعا بحد نفسها، من جانب عندنا ملاك ومثلا وجوب منجز أو حرمة منجزة أخرى أو وجوب منجز آخر، هذا الوجوب المنجز الآخر ماذا يوجب؟ هذا يقتضي أنه ولو نرتكب الغيبة، يعني يصير منشأ لتجويز ارتكاب الغيبة، فصار تزاحم، وصار تزاحم، شنو اللي نقدمه شنو اللي نأخر؟ هنا بعد راح يصير المطلب راجع إلى كبريات باب التزاحم، كبريات باب التزاحم مورد خلاف بين الأعلام، بعضهم قال إحنا إنما نهتم بالتزاحم بماذا؟ بما هو معلوم، أما المشكوك من اعتني به، مشكوك من اعتني به، هذا فرد قضية، يعني مثلا إذا كان على أي حال حديث مفصل، سأحنا ندخل بهذا المطلب هواي طويل الذهن، إحنا خلاصة ما انتهينا إليه هناك إلى أنه الجمع بين يعني الترجيح أحد المتزاحمين على الآخر هو أمر عقلي، والعقل إذا أدرك كبرويا أهمية أحدهما بلا إشكال أنه يرجحها، هذا ما عندنا غموض في هذه القضية. ولكن وين الإشكال؟ أنه غالبا هو ما يدرك الأهمية، لأنه هو مقاييس ومكاييل التزاحم ليست بيده، ما يعرف حدودها. فش راح يصير عنده بعد؟ ما عنده حل إلا أنه يرجح بحسب الظن. بعضهم ماذا يقول؟ يقول الظن مردوع عنا، ما له قيمة. فإحنا شو نسوي في مثل هذه الحال؟ كل ما هو يصير في دائرة الشك، يعني ما معلوم الأهمية، إحنا نبني فيه على التخيير، نبني على التخيير. فيعني دخلت كل الاحتمالات، من أعلى الاحتمالات ما تحت سقف الاطمئنان، عندما الاطمئنان يكون حجة، عندما يكون عند الاطمئنان حجة، إلى أدنى الاحتمالات الاطمئنان بالعدم. ومن لا يبني على حجة الاطمئنان، يعني يبني على ماذا؟ على أنه في مقام التزاحم كل ما يبقى عندنا احتمال يصير عندنا شك، يعني بأي معنى من مراتب الشك ولو المتصادق مع الاطمئنان، احنا في مثله يصير عندنا جواز ارتكاب أي منهما شئنا. وهذا نتيجته المفروض أنه أغلب الموارد يصير عندنا تخيير بها، لأنه إحنا شلون نقدر نميز بين المتزاحمات؟ عادة إحنا عندنا شبهة وشك. من يصير عندنا شبهة وشك ما نفعل؟ يعني نبني على الجواز، لأنه مخيرين، ما نقدر نحرز أهمية. إحنا في وقتها شفنا هذا الكلام أصلا ما ممكن البناء عليه، وبنينا على أنه الموضوع نلاحظ فيه الظن بالمحتمل، يعني الظن نرجح بالظن بالملاك، ولو من باب أنه هنا عندنا دوران بين التعيين والتخيير. كيف؟ يعني إحنا أفرضوا إذا بنينا على أن مظنون الأهمية إما هو جائز الارتكاب هو والآخر اللي هو موهوم الأهمية، وإما أنه هو بالخصوص جائز الارتكاب والآخر غير جائز الارتكاب، فش راح يصير عندنا دوران بين التخيير بينهما، بين المظنون والموهوم، أو تعيين المظنون أو تعيين مظنون الأهمية. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ يعني مثلا خلينا نضرب مثال، إذا أنا أظن أن قضية النسب، أن منتحل النسب يعني مواجهته أهم عند الله من الغيبة، بس ما أجزم، ربما الغيبة أهم، فصار عندي ظن. فهنا يدور حالي بين أن أكون مخيرا باعتبار أن كل منهما محتمل الأهمية، فأكون مخيرا بين أن أستغيب وبين أنه أواجه، شو التخير؟ صحيح. فإذا صار تخيير، أنا بعد حسب ما يبدو لي، ما يلائمني، أفعل ما يلائم. مرة قد أكون أستغيب، مرة سموه إلا مرة، هذا قد يصير بعلم بمخالف القطعية، لكن بالنتيجة أنا في مثله ما عندي ملزم لأن أختار أحدهما، فش صرت مخير. أما إذا قلنا المظنون مرجح عقلا، إيش راح يصير؟ راح يصير علي التعيين، أن ألاحظ وأعتني بماذا؟ بمظنون الأهمية فأمتثله، والآخر أرتكبه. إيش راح يصير؟ فإذا صارت النتيجة عندي دوران بين التخيير، بحيث أتعامل مع المظنون كمشكوك الأهمية، بين التخيير وبين التعيين، تعيين بماذا؟ بالمظنون. ومع الدوران بين التعيين والتخيير، العقل يحكم ولو كأصل عملي. إذا واحد صار عنده شيء، شو يقول؟ يقول الأصل التعيين مو التخيير، الأصل العقلي الأصل التعيين، مو أصل شرعي. هو مو دوران بين تخيير وتعيين شرعي، دوران بين تخيير وتعيين شرعي يصير الأصل فيه البراءة من القيد الزائد. ليش؟ لأنه هنا القيد الزائد إيش راح يكون؟ مشكوك أنه هاي الخصوصية مأخوذة لو ما مأخوذ، خوابني على عدم كونها مأخوذ، لا بأس. أما من يصير دوران بين تعيين وتخيير عقلي، يعني ماذا؟ يعني أنا ما أعلم أنه الشارع ما الذي يجوز لي وما يجوز لي، شو يسوي في مثل هذا الحال؟ أختار ماذا؟ أختار. العقل يحكم بترجيح الجانب التعيين وجانب التخيير. ولهذا إذا بالكم، طبعا هذا مو تزاحم بس هو من قبيلة، إذا بالكم البحث في ترجيح الأعلم في مقام الرجوع إليه في التقليد، يقال بأنه الأعلم إما هو مساوي للمفضول، يعني كل منهما يجوز أن يقلد، وإما أن هناك تعيين به، ومع الدوران بين التعيين والتخيير نأخذ بالتعيين. يعني ببالكم قضية تقليد الأعلم، واحدة من الاستدلالات على لزوم تقليد الأعلم هي هذا، لأن الأعلم إما هو مساوي للمفضول أو ليس مساويا له، مرجح هو له الترجح، فبناء عليه فإحنا نرجح به على أي حال. فهنا الأخذ بالمظنون واضح. بعض الأحيان يصير عندنا احتمال أن أحدهما، أن اثنين، كل واحد محتمل أن يكون، كل واحد محتمل أن يكون هو أرجح، زين، لكن على تقدير كون هذا أرجح فأرجحيته عالية جدا. شلون؟ مثلا بعض الأمور ترتبط بحقوق الناس، بعض الأمور ترتبط بحقوق الله، فإحنا عندنا احتمال قوي أن كل الأمور المرتبطة بحقوق الناس حقها عند الله عظيم جدا أعظم، أن هذا الاحتمال مفتوح، هناك شواهد تدل عليه. فش راح يصير؟ راح يصير عندنا المحتمل على تقدير كونه هو الأرجح يصير له أهمية فائقة. مش راح يصير عندنا، راح يصير عندنا قوة احتمال وخطورة المحتمل، قوة الاحتمال وخطورة المحتمل. شو يصير في مثله؟ احنا افرض نحتمل بنسبة 60% ان قضية افرض قضية الغيبة هي ارجح، نحتمل بنسبة 40% أن قضية الغيبة أرجح من قضية النهي عن المنكر، زين، وبالمقابل 60% أن النهي عن المنكر هو الأرجح. فش صار عندنا؟ صار المظنون هو أنه النهي عن المنكر هو الأرجح، واضح. لكن احنا نقول على تقدير كون الغيبة هي الأرجح، على تقدير كون، فهي ربما تكون في واقعها أرجح عند الله بشكل كبير. يعني هاي 40% احنا كتوقع انه هي الأرجح هي مو اكثر من 40%، لكن على تقدير صدق هذا التوقع هو من المحتمل قويا ان يكون خطيرا جدا. فش راح يصير؟ راح يصير المحتمل خطير، احتماله ضعيف لكن المحتمل خطير. ليش؟ أنا حقوق الناس، الغيبة مرتبطة بحقوق الناس، نهي عن منكر بالأصل هو حقوق الله مو حقوق الناس، قد بي جهة ارتباط بحقوق الناس بس هو بالأصل لحقوق الله. فش صارت النتيجة؟ مثلا على تقدير كون الغيبة هي الأرجح، هذا اللي احنا ما اعطينا أكثر بالسقف 40%، لأن على أغلب النهي عن منكر هو الأرجح. واحد يقول أنا أدرس مذاق الشارع وكذا، كأنه يهتم بالنهي عن منكر أكثر من الغيبة، زين. فإحنا على تقدير، لكن لو فرضنا كانت الغيبة هي الأرجح فهذا الأمر جدا خطير. ليش؟ يعني مرتبط بحق الناس وهتك حرماتهم، وهذا أمر من أصعب الأمور. فش راح يصير؟ هذا الاحتمال اللي هو مو أكثر من 40% محتمله في داخله يستبطن احتمالات خطيرة جدا، واضح إن شاء الله. يعني إنسان تأخذ قضية بنموذج صحي، الإنسان في صحته بعض الأحيان ما يعرف الأمور ويقول هذا العلاج إذا تأخذه بيه ضرر جانبي بس هو أغلب الظن أنه راح يعالج هاي مشكلتك، وهذا الضرر الجانبي ما يصير إلا بالألف خمسة مو أكثر من هذا. يفتنون بهذا الضرر الجانبي. نسب عندنا إحصاءات منظمة الصحة العالمية تقول هذا خمسة بالألف يتعرضون لهذا الضرر. فهنا شنو الإنسان بدون وين يميل بأي اتجاه أن يستعمل هذا العلاج، لكن إذا عرف أن هذا الضرر اللي هو احتماليته ضعيفة، لكن هو هذا الضرر ضرر مهول مهول. ليش؟ لأنه هذا يؤدي إلى مثلا تلف العقل وإلى شلل مستمر وذهاب العقل للإنسان، ما يقضي عليه، لا يقضى عليهم فيموتوا، يبقى بهذا النحو إنسان فاقد العقل وعايش بالدنيا، يتلف المخ، يتلف خلايا المخ يدمر. في مثله نقدر هذا نتجاهله؟ لأن المحتمل به خطير. فالعقل مثل ما يرعى الأقوى احتمالا يرعى أيضا خطورة المحتمل. فشو تصير؟ تصير هنا الحكمة العقلية في مقام الموازنة بين المتزاحمين، مع فرض أن الإنسان جاهل ما عنده علم، لأنه هذا العلم بالملاكات هو أمر من ما اختص الله به يعني أنبياءه ورسله وأوصياءهم صلوات الله عليهم أجمعين، لا سيما النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت. فهذا الأمر كيف أنا أعلم به؟ صحيح أنت عندك مغلق هذا عليك الباب، ولكن في مثل هذه الحالة لازم العقل يوازن بين الأقوى احتمالا والمحتملا، مثل ما هو عنده مفترق طريقين يحسب أن أحدهما هو أوصل، ولكن يحتمل أن هذا الأوصل يصير بأخطار عظيمة ولو احتمال ضعيف. فشي يسوي في بعض الحالات؟ يختار الطريق اللي احتمال الأوصلية به أقل. ليش؟ حتى يتجنب هذا الاحتمال الأخطار العظيمة. يعني ماذا؟ يعني أنه المحتمل أيضا يكون له مدخلية في الموازنة العقلية بين الأحكام. وعليه بعد ما عدنا انفتاحة المخيرين، ما دام صار عدنا تزاحم يعني احنا في حلين، كأنه اكو بعض الرؤى والتنظيرات الأصولية تنتج هذه النتائج. ما دام تزاحم يعني أنت عادة أغلب الأحيان يعني أنت في حل مخير، لأن التزاحم يؤدي إلى التخير بين المتزاحمين. ما دام ما تعرف الأهمية، عادة ما تعرف الأهمية، فإذا أنت مخير. إحنا بعد في قاموسنا ما عدنا التخير إلا ما يكون بحالة نادرة جدا، يعني دوما يجب على المكلف أن يتحرى الأهم لكن ولو ظنان، وأيضا يأخذ بنظر الاعتبار خطورة المحتمل ولو بدرجة يعني خطورته. فمجموع الأمرين معا هو يبني عليه ويرجح به. وحسب الظاهر أصلا طريقة العقلاء في أمورهم المادية في أمورهم الشخصية هم هكذا يتعاملون، ما يقول احنا في حل، ما دام احنا عندنا شك يلا نتعامل. إذا واحد مسؤول مثلا عن ابنه في علاج ابنه أو في تربية ابنه أو في أي جانب، إذا يضغط عليه بالتربية قد يؤدي إلى هذه النتائج، إذا يرخي إلى العنان قد يؤدي أيضا إلى نتائج خطيرة. هو شي يسوي؟ هو ما يدري، ما عنده اطلاع، ما يقدر يجزم. فشي يسوي؟ يتحرى ماذا؟ لا مو يقول يلا أنا ما دام هكذا كله مشكوك أنا خل ألقي حبلها على غاربها. مدان هذا الذي يفعل هكذا، مدان عقلائيا مدان. هو أصلا إذا عنده حرص على ابنه هو يدين نفسه أول الناس، يقول لازم تتحرى الأمر ما استطعت، تلاحظ خطورة الاحتمال والمحتمل كليهما، مو تلاحظ واحد منهم فقط. واضح إن شاء الله؟ ماكو تخير، ترجيح على أساس ماكو تخير يا شيخنا، تخير أصل خلاف نظريتنا. يصير ترجيح على أساس قوة الاحتمال وأهمية المحتمل بمجموعهما. لا لا أفهمت، مو طرف واحد. احنا نختار ما يكون حصيلة الأخذ بنظر الاعتبار قوة احتمال الأقوائية الملاكية وخطورة وأهمية المحتمل الملاكي، نجمع مجموعين نشوف هو العقل يرجح أحد أيا منهما فنأخذ به. هو دائما هو بعد الأمر كن تلحظ به هذه الجهات. هذا ما كان من أمر الصورة الثالثة. وقلت أن البحث في هذا مفصل في ما ذكرناه في الأصول في البحث، ربما بحثنا هذا مرتين، بحثنا في على الأقل المرة الأخيرة في باب التعارض بحثنا عن هذه المسألة، وذكر مرة قبلها أيضا بحثنا. الصورة الرابعة أن يكون جواز الغيبة لسقوط التكليف عن القائل لرفع القلم عنه لكونه صبيا أو مجنونا، أو سقوط التكليف عنه عن القائل فقط بالإكراه والغفلة والسهو، أو سقوط التكليف عنه للجهل المعذر كالجهل بالموضوع أو الجهل بالحكم الذي ينشأ من اجتهاد أو تقليد مخالف لما تم لدى السامع من حجة. صارت النتيجة، صار احنا عندنا هذا يجوز له، لكن الجواز نقدر نصوره بنحوين، جواز ظاهري واقعي، والجواز الواقع ايضا على نحوين، الجواز ناشئ من قصور ملاكي هو قاصر ذاتي قاصر ذاتا عن التكليف، وجواز ناشئ من وجود المانع من التكليف. واضح ان شاء الله؟ المهم احنا من طول القضية ونسوي فروض كلام نسوي فرضان على طريقتنا، مثل من أول اتفقنا أن تكون منهجيتنا هذا فرض الأول فرض الواقعي، فرض الثاني فرض الظاهري. صحيح لو لم هكذا بنينا في كل الصور، ولكن قلنا الفرض الظاهري نبحثه في كل صورة صورة بما يتناسب معها، لأنه هناك خصوصية للصور. فالفرض الأول أن يكون سقوط التكليف واقعيا، فالمتكلم بالغيبة ليس مرتكبا للمخالفة واقعا، والسامع لها سامع للحلال واقعا، واقعا يدري أن هذا حلال، وقد يقال بأن هذا كاف في سقوط حرمة السماع بل الاستماع. لماذا؟ ما يجوز أن يسمع. لماذا؟ بتقريب أن الأدلة على حرمة سماع الغيبة سواء كانت بلسان أن السامع أحد المغتابين، أو كانت بلسان الأمر بتنزيه السمع عن الغيبة، أو بيان أن من حق السامع تنزيهه عن الغيبة، أو ما شابه ذلك من الأدلة التي دلت على حرمة السماع. يعني نشير إلى تلك الأدلة شوي، ننعش ذاكرتنا في الأدلة على حرمة السماع، فإن مناسبة الحكم والموضوع عرفا فيها في تلك الأدلة هي كون حكم السماع تابعا لحكم الغيبة، فيحرم حيث تحرم ويجوز حيث تجوز، هو السماع وتاب نقول أحد المغتابين صحيح، فهو خذاك المغتاب الأصلي هو يجوز إن كان يصير حرام عليه صحيح، هذا يخطر في البال. نحن مو نبني عليه، ما نبني كل نتأمل على غرار حكم الغناء واستماعه، فلا معنى مثلا عرفا للبناء على جواز الحداء. مثلا ورد في بعض النصوص أن الحداء مثلا جائز في الغناء وحرمة استماعه، فهو جائز أن يعني يترنم به أو يغني به المغنون الحداء بناء على صحة مثلا المطلب في محله فهو جائز، لكن يحرم أن تسمع. معقولة؟ كلش يعني ثقيل على الناس. واضح إن شاء الله؟ هذا التقريب ويرد عليه أولا بالنقد، نتحدث بس بالنقد وبعدين الحل إن شاء الله غدا، ويرد عليه أولا بالنقد بغناء النساء في الأعراس مثلا، فإنه يحرم استماع الرجال إليهن، النساء. عندنا وردت الأدلة تدل على جواز غناء النساء في الأعراس، صحيح لو زين جوز يجوز يجوز الاستماع إلهم؟ أنا ما يعني نأخذ هذا الجانب بعد هذا. فإذا هذا المبنى إحنا بدنا ننقض، وهو عندنا أدلة تناسب لا بأس، هذا ما عندنا اعتراض عليه. إحنا نقضنا وين؟ نقضنا في مقابل الزعم بأن الاستماع حكم عادة عرفا يكون ملحقا بالقول بحكم القول، صحيح؟ فهذا الرد ننقض عليه بيمة، ننقض لأنه بعض الأحيان يتخلف، هو يكفينا أنه بعض الأحيان يتخلف، يعني هاي القضية العرفية ما نقدر نبني عليها. هذا احنا شوف احنا الآن بحثنا حيثي، احنا سنريد نبحث ذيك المسألة. بالنتيجة بالنتيجة احنا حتى لو فرضنا ما عندنا هذا الدليل، هو بطبيعته مفاد مفاد احنا النقض للاستفادة العرفية كل شيء يصلح، صحيح؟ النقض للاستفادة العرفية، احنا البناء على التبعية الملازمة العرفية بين القول وبين السماع نقول هذه مو تامة، والشاهد على هذا انه في بعض الاحيان بشكل واضح تختل. بس يبقى ليش تختل؟ لأنه هنا عندنا دليل، لا بأس بعد ما نقدر نفهم من مذاق الشارع، هو هذا يكفينا، ما نقدر نفهم من مذاق الشارع. الشاهد أنه الدعية مناسبة عرفية بين الحكم والموضوع، بين حكم القول نفسه وبين سماعه، صحيح؟ الدعية مناسبة عرفية تقتضي أن يكون الحكم بالسماع تابعا للحكم للمسموع، حكم السماع تابع لحكم المسموع. هذه المناسبة العرفية كأنه فرضت واضحة ويردون يرتبون أثر عليها ويخرجون بها عن إطلاقات الأدلة. إحنا أول إشكال قلنا على كيف هذا ما نقدر نبني على القضية هيك بهذا النحو، ليش؟ لأن احنا عندنا هذا تتخلف في بعض الأحيان لوجود جهة توجب التخلف. ليش؟ أدري أخو، هاي ندري بها. أقول إحنا بغض النظر عن ما دل على يعني صحيح. فمعناه شنو؟ هو هذا الشاهد لنا، هذا الشاهد لنا معناه الأمر، هذا البناء على تبعية السماع للقول بعد من يبني عليه، لأنه في بعض الأحيان السماع يختلف عن القول، أكو فرق. استهنانا واحد إذا يريد يبالغ، إحنا ما نريد نستدل بهالطريقة، لأن إحنا نريد ننبه إلى أنه هذا الارتكاز العرفي مو مضطرد، هذا يكفينا. بس إذا أريد نبالغ بالهذا شو نقول؟ نقول هنا السماع غير حتى حكم القول، قول بطبيعة غناء النساء من الأعراس جائز، فبس ما استمعوهن صار هذا بعد أشد، هذا يصير نقض أعلى. بس احنا مو هذا غرضنا، ما نريد نعقد القضية، نريد فقط ننبه إلى أنه هذا الميل الطبيعي العفوي، لأنه يقول أنه الشارع بمناسبة الحكم والموضوع لا معنى لأنه عرفا، لا معنى عرفا، لأنه لأن يفرق بين حكم الاستماع وحكم أو حكم السماع وحكم المسموع. هذا ننبه أنه بعض الأحيان لا، هو بالشرع أصلا بيتخلوا في بعض الأحيان، هذا يكفينا يكفينا يعني، هو مش كان نقضي، المهم بالحل هناك المطلب إن شاء الله يعني. مو هي مو عقلية عرفية.
العرفية
ممكن. صحيح. احنا ما قاعد نبني على ملازمة. احنا نقول بنينا على مناسبة، هذا مو تأييد شيخنا، مو تأييد. لا. اي مناسبة، هاي المناسبة تقتضي البناء على الملازمة، بس هي اصلها مناسبة توجب ظهور، توجب ظهور. صح صح صح، هو احنا هذا اللي نريد نوصل له، اما انه ممكن تتخلف وهو كذلك. فالنتيجة انه هذا المطلب ان البناء على ان السماع بطبيعته لابد ان يكون تابعا لحكم القول، هذا ما يمكن البناء عليه بمجرد انه ادعاء المناسبات والملاحظة النظائر، هذا لا ينفع. وأما تحقيق القضية إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.